أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب. نحن وصلنا الكلام في ماذا؟ فيما يشترط في العبد الذي يعتق في الكفارة. قال هناك في الفقرة التي قبلها يشترط سلامته من العيوب الموجبة للعتق، منها قال وهي العمى والإقعال واليذام والتنكيل، وذكرنا النصوص التي دلت على ذلك. ثم يقول ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب، إذا كان هناك عيوب أخرى لا يضر، فلا يشترط سلامته، سلامة العبد الذي يعتق، من غير تلك العيوب التي ذكرناها، فيجزي الأعور والأعرج. الأعور يعني الذي فقد عينا واحدة فقط، فيجزي الأعور والأعرج والأقرع والخطي والأصم، فإنها ليست من العيوب التي ماذا توجب العتق. والأصم ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، يد مع رجل ما يضر. والمريض وإن مات في مرضه، والمريض أيضا يجوز ماذا؟ عتقه، حتى وإن مات بعد ذلك بعد أن أعتقته. والمريض وإن مات في مرضه، والهرم والعاجز عن تحصيل كفايته. خب الهرم واضح، خب العاجز عن تحصيل كفايته الذي حتى لو أراد أن يعمل هذا ليس بقدرته أن يعمل ويحصل ما يكفيه لقوة يومه، بل حتما سيحتاج إلى صدقات المؤمنين، مع ذلك هذا لا يضر، فيجوز ماذا؟ أن نعتقه. الدليل في هذه الموارد شنو؟ قاعدين نذكر نقول يصح اعتاق الأعمى أو عفوا الأعور الأعرج كذا، ما هو الدليل الذي يدلنا على ماذا؟ جواز حسه وهو بهذه الكيفية. الدليل القاعدة، الرواية قالت تحرير رقبة، عتق رقبة، عتق الرقبة يصدق على هذا الفرد أو لا يصدق؟ نشك في وجود شيء، شرط زائد، قيد زائد، أي صارة البراءة تجري. أما في الموارد السابقة في آخر الدرس السابق العام والإقعاد، عندنا رواية خاصة دلت على ماذا؟ على عدم إجزاء الأعمى والمقعد. وأما في هذه الموارد الأعرج أو الأعور أو نحو ذلك أو الهرم، فالرواية لم تقل لابد أن يكون شاب عمره 30 سنة، 20 إلى 30 سنة، ما اشترطت هذا الشرط، ما اشترطت أن يكون قادرا على تحصيل رزقه. واضح الدليل من وين جبناه؟ والعاجز عن تحصيل كفايته أيضا يجوز عتقه. وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر. المدبر يعني شنو؟ من قال له مولاه أنت حر دبر حياتي، هذا المدبر لا زال قنن الآن، غاية ما هنالك له نحو تشبث بالحرية، بحيث لمجرد ما عزرائيل يمر على المولى يصير هذا العبد حرا. كالمدبر وأم الولد، أم الولد أيضا تشبثت بالحرية، فإن أم الولد هي التي لها ولد من مولاها، فبمجرد أن يحصل لها الولد لا يجوز للمولى ماذا؟ أن يبيعها. يترتب آثار معينة عدم جواز البيع إلا في ثمنها، على تفصيل هذا مذكور في محله. وأم الولد وإن لم يجوز بيعها، ليش لم يجوز بيعها؟ لأنها أم ولد قد تشبثت بالحرية وتنعشق بعد موت مولاها من نصيب ولدها. خب وأم الولد وإن لم يجوز بيعها، خب هذا مشكلة الحين على الشهيد الثاني، نقول لكم ما دام أم الولد قد تشبثت بالحريات ولا يجوز بيعها، إذن فعتقها في الكفارة لا ثمر له، لأنها ستنعتق إن عاجلا أم آجلا، ولو بعد 10 سنوات إذا مات مولاها، ربما بعد يوم، بعد 10 سنوات، بعد، المهم على أي حال هي ستنعتق. يقول نعم، لكن يجوز لك أن ماذا، أن تعجل في عتقها، ويصدق عليك أنك ماذا أعتقت رقبة لجواز تعجيل عتقها وعدم جواز بيعها، حينئذ إنما هو لمصلحتها، عدم جواز البيع لمصلحتها، فإذا عجلت في عتقها فهذا ماذا، هذا زيادة في مصلحتها مو إضرار بها. وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان، المكاتب الذي كاتبه مولاه واتفق معه على ماذا، على أن يدفع قسطا معينا، مبلغا معينا، فيتحرر بذلك، هذا ينقسم إلى مكاتب مطلق ومكاتب ماذا، مشروع. يقول بالنسبة إلى المكاتب المطلق، يعني الذي كلما دفع قسطا مبلغا معينا تحرر جزء منه بمقدار ما دفع، إذا دفع نصف المبلغ يتحرر نصفه، إذا دفع تمام المبلغ يتحرر تمامه، واضح؟ هذا المكاتب إذا لم يتحرر منه شيء يصح لك أن تعتقه في ماذا، في الكفارة، أو لا يصح. يقول في إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء أو لا. ما هو منشأ هذين القولين؟ ابن قولين، قول أن هذا المكاتب يصح لك يا شيخ علي أن ماذا، أن تعتقه، الكلام عن المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء، أما إذا تحرر ثلثه فأنت إذا اعتقته لا يقال اعتقت رقبة، اعتقت ثلثي الرقبة، لأن في ملكك فقط ثلثين، الواجب عليك أن تعتق رقبة كاملة مو ثلثي الرقبة، واضح؟ لهذا نشترط ماذا، أن لا يكون قد تحرر منه شيء لكي يصح كفارة. خب إذا لم يتحرر منه شيء لكنك كاتبته، هل يصح لك أن تعتقه أم لا، تعتقه في كفارة يعني أم لا؟ يقول وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان. خب منشأ القولين شنو؟ منشأ القولين أنه لا زال رقا، صحيح؟ فيجوز للمولى التصرف فيه بالعشق، رقع أمورك هو لك، لا زال رقا لك، أليس كذلك؟ فيجوز لك أن تتصرف فيه بالعشق، هذا منشأ القول بجواز عشقه. منشأ القول بعلم جواز العشق أنه متشبث بالحرية وهو في طريق التحرف، فلا يجوز للمولى أن يتصرف فيه بأي نحو من أنحاء التصرفات، إلا أن الشهيد الثاني يرجح القول الأول، يقول وإجزاؤه لا يخلو من قوة. ليش لا يخلو من قوة؟ لأن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل أم الولد، فإنه وإن كانت تشبثت بالحرية ولا يجوز لك أن تبيعها، إلا أنها ماذا؟ إلا أنه يجوز العتق فيها حينئذ، فإن هذا في مصلحة العبد أصلا، وإجزاؤه لا يخلو من قوة دون المرهون. إذا كان عندك عبد رهنته لدى شخص فإنه لا يجوز لك ماذا؟ التصرف فيه بأي نحو من أنحاء التصرفات التي تفوت على المرتهن ماذا؟ تفوت على المرتهن غرضه الأساسي من الرهن، واضح؟ دون المرهون إلا بإجازة المرتهن. إذا المرتهن أجاز فكأنه فك الرهن، فصار العقد غير مرهون بعد، فيجوز لك ماذا؟ فيجوز لك أن تعتقه إلا مع إجازة المرتهن، فإن إجازة المرتهن حينئذ بمثابة ماذا؟ بمثابة فك الرهن. تقول لك اسمح لي أعتق هذا العبد المرهون؟ قال نعم. إجازة المرتهن حينئذ بمثابة ماذا؟ فك الرهن، دون المرهون إلا مع إجازة المرتهن. والمنذور عتقه والصدقة به، وإن كان معلقا بشرط لم يحصل بعد على قول رجحه المصنف في الدروس. يعني وكذا المنذور يعني معصوف على شنه؟ معصوف على دون المرهون، وكذا دون المنذور، فإن المنذور أيضا لا يجوز حسقه، لله علي أن أجعل هذا العبد في خدمة المأكم الفلاني حسينية، المأكم في البحرين يعني حسينية. خوف والمنذور عتقه والصدق به، وإن كان معلقا بشرط لم يحصل، لله علي أن أتصدق بهذا العبد على الفقراء أو أعطي هذا العبد للمسجد أو للمأكم إذ حصل الأمر الفلاني. الأمر الفلاني إلى الآن لم يحصل، يقول لا يصح. والمنذور عتقه والصدقة به، وإن كان معلقا بشرط لم يحصل بعد على قول رجحه المصنف في الدروس. إذا المصنف في كتاب الدروس يرجح عدم صحة عتق العبد المنذور، سواء تحقق الشرط أم لم يتحقق الشرط لحد الآن. بمجرد أن تنذر لله علي أن مثلا أتصرف في هذا العبد بنحو من أنحاء التصرف لئن حصل الأمر الفلاني، حتى وإن لم يحصل الأمر إلى الآن الشرط لن يحصل، لكن ماذا؟ لكن النذر العقد. يقول وإن كان معلقا بشرط لم يحصل بعد على قول رجحه المصنف في كتاب الدروس. خب، وهذا القول الذي ذهب إليه الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في كتاب الدروس ولم يشر إليه هنا الشهيد الأول، الشهيد الثاني هو الذي أشار إليه. خب، هذا القول خالفه فيه الكثير من الفقهاء، حيث أجازوا العتق قبل حصول الشرط في مثل هذا المورد. قالوا يصح، فإنه لا أثر لهذا النذر قبل حصول الشرط، فيجوز لك أن تعتق العبد قبل حصول الشرط الذي ذكرته في ضمن النذر. ولعله لهذا السبب أيضا لم يتبنى الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه هذه الفتوى، بل قال على قول رجحه المصنف في الدروس، وهو يشعر بأنه يذكر القول من غير تبني له. شوف تعبير الشهيد، يعني لو كان يتبنى هذا القول لذكره وسكت، لكن ذكره هذا القول ونسبته إلى الشهيد الأول في الدروس تشعر بأنه لا يتبناه، وإلا كثير من الآراء الشهيد الأول في البيان وفي الدروس داخلها لا يذكر دائما أن الشهيد الأول تبنى هذا القول. لكن إذا كان يتبنى وجوب صلاة الظهر مثلا ما يحتاج يقول وذكرها الشهيد الأول في الدروس، واضح؟ أو اترك صلاة الظهر مسألة واضحة. يعني أنا أريد أقول إذا كانت هناك مسألة يتبناها الشهيد الأول في الدروس لا حاجة لأن يقول أنه تبناها في الدروس إذا كان نفس الشهيد الثاني أيضا يتبنى هذا القول، لكن هذا التعبير يشعر بأن الشهيد الثاني لا يتبنى هذا القول. شوف وصدق به، وإن كان معلقا بشرط لم يحصل بعد على قول رجحه المصنف في الدروس، على قول يشير أيضا إلى ماذا؟ إلى الخلاف فيه. يشترط في العبد أيضا ماذا؟ الخلو عن العوض. في العبد يشترط الخلو من العوض. كان الكلام السابق كله في ماذا؟ في السلامة من العمى والإقعال والجدام والتنكيل ونحوها، ثم ألحق بها ما دون السلامة من الأمراض، ألحق بها أن يكون سالبا من النذر، وإن كان هذا غير المرض يعني مو من نفس الوادي، لكن يوجد وجه شبه بينهما. ثم قال الخلو عن العوض، أن يكون هذا العتق من غير عوض، أما إذا كان العتق بعوض فلا يصح. والخلو عن العوض، فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة، لم يقع عن الكفارة. ليش؟ لعدم تمحض القرضى. شلون يعني؟ قالوا لأن العتق عبادة، فلا بد أن تتمحض في الإخلاص، إذا لم تتمحض في القرب والإخلاص لا تصح هذه المعاملة هذه العبادة. واضح؟ ولكن إذا كان هذا هو الدليل ولم يكن ثمة إجماع أو نص روائي خاص في هذا المورد والدليل هو مجرد أن العتق عبادة لا بد فيها من ماذا؟ من قصد التقرب. إذا كان مجرد هذا فهذا لا يعني عدم طلب العوض، فإن طلب العوض لا ينافي دائما ماذا؟ العبادة. كما لو قد بعض الموارد تكون محل أخذ ورد، لكن هناك موارد ليست محل أخذ ورد. شيخ علي عنده عبدين، أحدهما ب50 دينار والثاني ب100 دينار، جيد؟ أراد أن يعتق أحدهما في كفارة ظهار لزوجته التي لم يرها لحد الآن، ظاهرها زوج بها وفي نفس الليلة قال لها أنت علي كظهر أمي، ظاهرها الآن يريد أن يعتق هذا العبد. التفت إلى المطلب، يبحث عن العبد الرخيص عادة، قال هذا ب50 نعتقه، بقى أبوني نخليه. قال الثاني اعتقني أنا وأنا أدفع إلى شنو فارق السعر. واضح؟ حينئذ لو اعتق أبو المئة أو قال اعتقني وأنا أدفع لك 30 دينار، مو ربح هني. هذا العملية بإمكانك أن تبيع أبو 100 وتشتري، أو قلت له ما عندك إلا عبد واحد اشترب أبو 100، قلت له باكر أنا أوديه في السوق أبيعه وأشتري واحد أبو 50 وأعتقه، قلت له أعتقني أنا، قال أعتقني أنا وراح شو اسمه أعطيك الفارق أو أقل من الفارق، مو أزيد. إذا كان أزيد خلي إياه أن العتق مثلا فيه شائبة ماذا؟ عدم الإخلاص. أما في مثل هذه الموارد لا يوجد أي تنافي. أنا اختياري لهذا الفرد بخصوصه أخذ العوض في قبال اختيار هذا الفرد بخصوصه، ولا يوجد أي منافاة وجدانها، ماكو أي منافاة مع قصد القربة. أمر واضح هذا، أقصد التقرب إلى الله عز وجل، رحت تتصدق على عد أو على عفر على شخصين في الشارع، واحد منهم بتعطيه قال أعطني أنا الله يرحم والديك وبرعيك صلاة الليل، ورحت أديت المئة فرس أعطيتها إياه، حينئذ يقال أنك تصدقت عليه بغير قصد القربة. على أي حال لعدم تمحض القربة أقول إذا كان هناك دليل خاص سبيها ونعمت، أما مجرد هذا الدليل نقول قد توجد موارد، حتى وإن نوخش في بعض الموارد لكن هناك موارد قد تتصور من غير أن تنافي قصد القربة، فيمكن أن نقول الخلو عن العوض إن شنه إن منع من قصد القربة، وأما إن لم يمنع فلا بأس. إذا كان هذا الدليل لعدم تمحض القربة وفي انحطاطه بذلك نظار، هذا الشيخ علي عند عبد واحد أبو 50 دينار وقال بعتقر، قال له أعتقك وتعطيني عوض، قال له إيه أعطيك عوض، فأعتقه. خب كفارة ما يصير هذا كما أشار المصنف والشارح، أنه لا يقع هذا العتق كفارة، مجري لم يقع عن الكفارة بعد، يعني الكفارة لا زالت على حالها، لا زال عليك أن تعتق رقبة لكي تكفر عن الظهار، لم يقع عن الكفارة لعدم تمحض القربة. صحيح، قبلنا هذا المقدار، حين رفضنا عن إشكالنا وقبلنا هذا المقدار، قلنا لا يصح عن الكفارة، لكن هل ينعتق العابد أم لا ينعتق؟ بعد أن تبين لك أن هذا العتق لا يقع كفارتين، هل انعتق العبد أم لا زال خنا؟ بمعنى أنه كأنك لم تقل له أنت حر أم لا، في الواقع الآن صار حر بعد مثلك. يقول وفي انعتاقه بذلك نظر. خب وجه النظر شنو هو؟ وجه النظر، وجه النظر لأن الشيخ علي حفظه الله ورعاه وأدام ظله على رؤوس العباد في قريته أو في منطقته، خب الشيخ علي قصد العتق كفارة، قصد العتق ماذا؟ كفارة، ولم يقصد مطلق العتق، ما قصد أن يعتقه كيفما كان ولو بدون كفارة، بل قصد أن يعتقه العتق الذي يكون كفارة عن الظهار. أما مطلق العتق يقول لك بس أعتق عبدك هكذا، يقول لا أنا ما أريد عتق هكذا، بل العتق الذي يكون كفارة. واضح؟ فقصد ماذا؟ قصد العتق كفارة. فلو صححنا عتقه هنا من دون أن يقع كفارة لكان ما وقع لم يقصد، ما وقع شنه مطلق العتق من دون كفارة، ما وقع لم يقصد. خب وما قصد وهو العتق كفارة لم يقع، يقال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. خب والحال أن العتق عبادة لا بد فيها من النية، أنت لم تنوي مطلق العتق، أنت نويت العتق الخاص، كيف يقع مطلق العتق؟ خب وفي انعتاقه لذلك نظر، سبق وجه النظر؟ خب وقطع المصنف في الدروس في وقوعه، قال يقع العتق، لكن لا يقع العتق ماذا؟ كفارة، يقع العتق هكذا. ثم يقول وكذا لو قال له غيره أعتقه عن كفارتك ولك علي كذا. شيخ عادل قال يا شيخ علي اعتق هذا العبد عن الكفارة وانا اعطيك ماذا؟ 50 دينار او 20 دينار او 100 دينار او 1000 دينار على اي حال، ولك علي كذا. واعترف المصنف فانه في مثل هذا المورد شنه لا يقع كفارة ولا يقع ايضا المفروض عن ولا يقع لا يقع كفارة ولا يقع عتقا مطلقا، ولا يقع مطلقا. واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا. خب واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا لا عن الكفارة ولا عن غيرها. وان خلني أقول العبارة وفن إتاقهم بذلك نظر وقطع المصنف في الدروس بوقوعه. خب وكذا لو قال له غيره أعتقه عن كفارتك ولك علي كذا. واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا. شوف إشكال الشيخ الثاني، إشكال دقيق، ما جاله صيغة الإشكال لكن الإشكال واضح فيه. إشكال الشيخ الثاني على الشيخ الأول، شوف واعترف المصنف، هذا إشكالها مو ذاكر إن إخبارها. واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا، وإيش إشكال؟ من هو يقرب لي الإشكال؟ إشكال الشهيد الثاني هنا، من يقرب الإشكال؟ شوفوا إشكال من الشهيد الثاني على الشهيد الأول. قال واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا، يعني لا عن الكفارة ولا عن غيرها. ها بالضبط، مع انه لا فرق بين المقامين، هناك قال يقع العتق المطلق، هنا قال لا يقع، والحال انه لا فرق بين المقامين، اذ ان العلة فيهما واحدة وهي ماذا؟ عدم تمحض القربة. اتضح لك يا شيخ علي؟ الشهيد الاول في المورد الاول في كتاب الدروس جزم بوقوع العتق المطلق، مو مطلق العتق، لكن في المورد الثاني اعترف بعدم وقوع العتق، هناك يقع هنا لا يقع. ما الفرق بين المقامين؟ نسأل الشهيد الأول، ما الفرق؟ العلة واحدة وهي عدم تمحض ماذا؟ القربة. واعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا، فهذا اعترف، هذا إشكال من الشهيد الثاني على الشهيد الأول. نقول يقول للشهيد الثاني عفوا يقول الشهيد الثاني للشهيد الاول، بما انك اعترفت هنا بعدم وقوع العتق مطلقا كان ينبغي لك ان تعترف هناك ايضا بعدم وقوع العتق. مو تقول لا يقع كفاره لكنه يقع عتقا، ما الى معنى هذا الكلام في المورد الاول. اتضح الان؟ نعم، لو امره بعتقه، لو امره بعتقه عن الامر بحوض او غيره اجزأ. نعم، لو امره بعتقه عن الامر مو عن نفسها. انا اقول لك يا شيخ علي اعتق العبد عني مو عنك، لا عني انا اعتقه عني وتعطيك 100 دينار، او كان متبانيا عليك اني امرك بامثال هذه الموارد فتعتق وارفع لك القيمه، كما لو ذهبت الى سوق التي يباع فيها الخراف مثلا وقلت للبائع اذبحه اذبح لي هذا. انت من تروح تقول لي اذبح لي هذا ما بستهل، لي يعني يا صار اذبحه جوز من الصاروخ يذبح، قلت له اذبح لي هذا، هذا امر يصير واجب. ها تروح او تروح تقول له قص لي هذه القطعه من القماش، قص لي 2 من هذه القطعه، اقطع لي 2 يعني شنو؟ بدفع لك قيمتها بعد، من تنقص بعد صارت منفصله عن بقيه القطعه ليس لها قيمه. نعم، لو امره بعتقه عن الامر بعوض او غيره اجزأ. ليش؟ لانه في حكم الشراء والعتق بعد ذلك من الوكيل، كانك صرت وكيلا عني في عتق هذا العبد، والنيه هنا من الوكيل منك انت، انت اللي تنوي العتق. لا، عن الامر بعوض او غيره يصير بعوض، يصير هم بدون عوض، ما عندنا مشكله يعني سواء كان بعوض او بغير عوض او غيره، يصير هم او عن الامر او عن غير الامر ايضا يصح، ما اليهم ما في مشكله يعني كلا المعنيين يصحان، كلا المعنيين يصحان، ما اشوف مشكله في المعنى يعني. خب او غير الامر، او لو كان بعوض مثل ما تقول او بغيره، كان قال او بغيره يعني بغير عوض صحيح، او غيره اجزأ، والنية هنا من الوكيل، ولا بد من الحكم بانتقاله الى ملك الامر ولو لحظة. خب الامر ان يدخل في ملكي ولو لحظة ثم ينعتق، لانه شنه؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عتق الا في ملك. هذه عندنا هذا مفاد جملة من الروايات، وبعضها بهذا التعبير او قريب منه، لا عتق الا في ملك، وهذا الامر مسلم لدى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، لا يصح لك ان تعتق العبد الا اذا ملكته. خب لا عتق الا في ملك. خب الان هذا الملك، هذا الانتقال، من قال لا بد من الحكم بانتقاله؟ هذا الانتقال متى؟ وفي كونه يعني كون الانتقال هنا قبل العتق عندنا يذكر 4 احتمالات، وفي كونه هنا قبل العتق هذا الاحتمال الاول، يعني ينتقل الى ملكي قبل العتق ثم ينعتق، او الثاني عند الشروع فيه عندما يشرع الشيخ علي يقول انت حر، حينما يبدا في قول انت يبدا بحرف الالف انت، ينعتق يدخل العبد حينئذ في ملكي، فاذا اكمل العباره ماذا؟ ينعتق. او بعد هذا الاحتمال الثالث او بعد وقوع الصيغه ثم يعتق، يعني بعد ان تقول له انت حر مباشرة من تكمل حرف الراء يدخل العبد في ملكي، ثم بعد ثانية واحدة ينعتق. واضح؟ أو بعد وقوع الصيغة صيغة العتق ثم يعتق، هذا احتمال الثالث. الرابع أو يكون العتق كاشفا عن ملكه، يكون أو بكون، بكون انتون باء، أنا هم عندي باء بس. أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالامر او جهون، يعني شنو بيكون العتق كاشفا عن ملكه بالامر؟ يعني بمجرد أن الشيخ علي يقول إلى العبد أنت حر، هذا العتق كاشف عن ماذا؟ عن أنني تملكت العبد بنفس أمري للشيخ علي، حينما قلت للشيخ علي أعتقه عني وسأدفع لك 100 دينار. نفس هذا الأمر بعد أن الشيخ علي شنه أعتق العبد، عتقه للعبد يكشف عن أني تملكت العبد بنفس الأمر، نفس أمري له اعتق العبد ولك عندي 50 أو 100 دينار، يعني أني تملكت العبد أنا ما ثم عفوا تملكت العبد بنفس هذا الأمر ثم هو أعتقه وهو في ملكي، أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر أوجه. والوجه انت تتبنى شنه، احنا ما يهمنا من الأوجه، طبعا كل وجه من هذه الأوجه له دليله ونوخست هذه الأدلة أيضا، يعني هناك 4 أدلة هنا أو 4 أقوال، كل قولين ادعاه الجماعة وحاولوا أن ماذا؟ أن يوجهوه بتوجيه من التوجيهات. والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق، أنه ينتقل بالأمر المقترن بالعتق. شلون يعني؟ لا ينتقل يعني يقبل القول الرابع لكن بهذا القيد، لا أن مطلق أن أمرك أقول لك اعتق العبد عني يعني أن العبد دخل في ملكي، بل إذا أمرتك واقترن أمري بعتقك له فهذا ماذا؟ يعني أنه بنفس الأمر دخل في ملكي وتحرر بعد عتقك. والوجه انتقاله يعني انتقال العبد إلى ملكي لماذا؟ بنفس الأمر، حينما أمرتك قلت أعتق العبد بالأمر، لكن مو الأمر المجرد عن العتق، بل وعليه فلو أني أمرتك لكنك لم تعتق العبد، هذا يعني أن العبد لم يدخل في ملكي، مو دخل في ملكي وبقى في ملكي وطالبني بالثمن، تقول أنت أمرتني يعني ادفع الثمن، لا، الأمر المقترن بالعتق. والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق. كان بدنا نذكر أوجه الأقوال 4 لكن الوقت يضيق. والنية المستملة على قصد الفعل على وجهه أيضا من ضمن الشروط التي تشترط في العتق كفارة، النية المستملة على قصد الفعل على وجهه من الوجوب والاستحباب، يعني أعتق هذا العبد تقصد أن هذا على نحو الوجوب والاستحباب، ماكو دليل على قصد الوجه إطلاقا. متقربا هو الشهيد رحمة الله عليه في الدروس وغير في الشهيد الثاني في الأبواب السابقة على هذا الباب صرح بأنه في العبادات لا يشترط قصد الوجه، خب على قصد الفعل على وجهه متقربا. والمقارنة للصيغة يعني النية المقارنة للصيغة، والمقارنة معطوف على المستملة، النية المستملة على قصد الفعل والمقارنة للصيغة. أما لو نوى قبل أسبوع ثم الآن جعل من النوم من غير أن يلتفت وقال أنت حر بدون أن يلتفت إلى نية أو شيء، واضح؟ صحيح هو نوى قبل مدة لكن النية لم تقترن. يقول والمقارنة للصيغة، فلا بد أن تكون النية مقارنة للصيغة، يعني يأتي بالصيغة عن نية. والتعيين للسبب الذي يكفر عنه، لا بد أن يعين السبب الذي يكفر عنه، يعني تعتق هذا العبد كفارة عن الظهار الذي ظاهرته أو عن الإفطار الذي أفطرته أو نحو ذلك. والتعيين للسبب الذي يكفر عنه، خب دائما نحتاج إلى تعيين السبب أم لا يفترق الحال؟ تقول دائما نحتاج إلى تعيين السبب سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا. سيأتي أن الشهيد لا يتبنى هذا القول، الشهيد الثاني عفوا لا يتبنى هذا القول، لكن الآن يجاري به الشهيد الأول، سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا، وسواء تعددت الكفارة يعني شنو؟ كما لو كان عليه عدة كفارات 4-5 كفارات كلها كفارة عتق، سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا، وسواء تغاير الجنس كما لو كان عليه عشق وإطعام وصيام، فإن الكفارة هنا متعددة وجنسها أيضا ماذا؟ متغاير. جنس الكفارة متغاير، لا تستعجلون. وسواء تغاير الجنس أم لا كما يقتضيه الإطلاق. يحتمل أن تغاير الجنس أيضا بمعنى آخر، بمعنى أنه التعدد الأول يقصد به تعدد الكفارة، كما لو كان عليه 5 أيام إفطار، وتغاير الجنس كما لو كان عليه كفارة ظهار وكفارة إفطار وكفارة يمين. فهنا تغاير الجنس، وإن كان أنا أستخرب المعنى الأول لأن المعنى الثاني سيأتي التعرض له. خب، أم لا كما يقتضيه الإطلاق، يعني إطلاق عبارة الماتن، فإن الماتن ماذا قال؟ والتعيين للسبب، لابد أن يعين للسبب، وصرح به في الدروس أيضا، قال سواء كذا أو كذا. فالشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس أتى بعبارة أوضح من عبارة النمعان. خب، لابد أن يكون هناك وجه، فإن الشهيد الأول كان مرجع زمانه. خب، ما يصير نمر على فتوى بدون أن نوجهها، لابد أن ندور إليها وجه. يقول ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة، اسم مشترك بين أفراد مختلفة. عتق ما عليه قابلين هو عتق، لكن عتق الظهار غير عتق الإفطار غير عتق اليمين. إذن هي اسم مشترك بين أفراد مختلفة، والمأمور به إنما يتخصص، أنت مأمور ضد الظهار ومأمور يعني بكفارة الظهار عفوا وبكفارة الإفطار وبكفارة اليمين. لكي نميز بين هذا المأمور به الأول والمأمور به الثاني والمأمور به الثالث لابد أن تكون هناك مميزات. يقول والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه، حتى نعرف أن هذا الفرد وقع عن الظهار أو عن الإفطار أو عن اليمين. والمأمور به إنما يتخصص عن بقية الأفراد بمميزاته عن غيره مما يشاركه. هذه المميزات هي التعيين هنا، أن تقول أعفقك عن الظهار مثلا، أو ولو في قلبك تنوي أن هذا العتق عن الظهار، أنت حر، وتقصد أنك بهذا الفعل تحلل زوجتك لك مرة أخرى. والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه. ويشكل بأنه مع اتحادها في ذمته، لأن كانت كفارة واحدة فقط. التفت وياي، في ذمتك كفارة واحدة، ليت إلا ما عليك إلا كفارة الظهار، أنت في حياتك لا أفطرت ولا حلفت. مع اتحاد الكفارة في ذمته لا معنى، لأن لابد أن تقصد أن هذا العتق عن الظهار، يكفي أن تقصد أن هذا العتق عن الكفارة من غير أن تلتفت إلى أنها ظهار عن ماذا. فتجزي نيته، يقول ويشكل بأنه مع اتحادها في ذمته لا اشتراك، لا يوجد هنا أفراد متعددة حتى يكون هناك اشتراك ونحتاج إلى التخصيص. وعليه فتجزي نيته عما في ذمته من الكفارة، لأن غيره غير هذا الفرد غير كفارة الظهار لست مأمورا به، لأن غيره ليس مأمورا به، أنت لست مأمورا إلا بكفارة الظهار، فلا تحتاج إلى تعيينها، بل ولا يتصور وقوعه منه، لا يتصور أن تقع الكفارة عن اليمين لأن أنت مو حالف أصلا، أو تقع الكفارة عن اليسار لأنك لم تفطر أصلا، بل ولا يتصور وقوعه منه، يعني وقوع غير هذه الكفارة منه في تلك الحالة شرعا، أن أنت غير مأمور بغير هذه الكفارة، فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر والتمام في غير موضع التخيير. القصر والتمام، أنا الآن جاي أصلي في منطقتي وقف أريد أصلي، لابد أن أقصد أصلي صلاة الظهر تماما مو قصرا، مو لازم أقيدها. ليش؟ لأني لست في مواضع التخيير، مواطن التخيير مثل مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحرم الإمام الحسين سلام الله عليه. فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر والتمام، فلا يحتاج في القصر والتمام الى النيم خب في غير موضع التخيير. واما في موضع التخيير لا بد ان تقصد ان هذا قصر او تمام حتى يتعين احدهما. خب ثم يقول: والاقوى ان المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه كإفطار يومين من شهر رمضان وخلف نذرين كذلك. وخلف نذرين كذلك يعني لا يحتاج الى التعيين، كذلك يعني لا يحتاج الى التعيين. وش يريد يقول الشهيد الثاني؟ يريد ان يقول، وشوي اسمح لنا بنسرع، يريد الشهيد الثاني رحمه الله عليه ان يقول انه لو كان شخص افطر 10 ايام في شهر رمضان وعنده 10 عبيد فاعتق العبد الاول، لابد ان يقول ان هذا العبد الاول عن اليوم الاول او الثاني مثلا يعين اليوم الذي يعتق العبد عنه، او لا ما يحتاج، يعرف ان عليه 10 ايام افطار يقول انت حر، يقصد انه عن احد هذه الايام حتى اليوم العاشر مثلا، او لابد ان يعين ان هذا العبد عن اليوم الرابع وذاك العبد عن اليوم الخامس، لا يحتاج الى التعيين. يقول: والاقوى ان المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه كافطار يومين من شهر رمضان، افطر يومين خب هل لابد ان يقصد ان هذا العبد عن هذا اليوم الاول او الثاني؟ لا. وخلف نذرين، اخلف نذرين، مره نذر انه اذا حصل الامر الاول، مره نذر على امر اخر، يقول في كل هذه الموارد لا يحتاج الى ماذا؟ التعيين. نعم لو اختلفت اسبابه توجه ذلك، لو اختلفت اسبابه كما لو كان عليه افطار وظهار، نعم لو اختلفت اسباب التكفير توجه ذلك عن تعيين سبب الكفارة. ليش؟ ليحصل التمييز. وين اتفق مقدار الكفارة؟ لانك ان اعتقد كان عليك صوم مرة عتق عن الافطار وعتق عن الظهار، فاعتقد العبد من غير قصد التعيين قد لا يقع عن الظهار، لانه شنو؟ لانك لم تقصده، ولا يقع عن الافطار لانك لم تقصده. يقول: ليحصل التمييز وإن اتفق مقدار الكفارة. وقيل على ما نسب إلى الشيخ الطوسي، وقيل لا يستقر، هذا النسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، لا يستقر إليه مطلقا، يعني حتى لو تعددت الأسباب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول لا يستقر. وعلى ما اخترناه من عدم الحاجة إلى التعيين عند اتحاد النوع، وعلى ما اخترناه لو أطلق كان عليه صيام مريض أفطر 3 أيام فأتى بعبد وأعتقه قال أنت حر، من غير أن يعين أنه عن اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، وعلى ما اخترناه لو أطلق برأت ذمته من واحدة لا بعينها فيتعين في الباقي الإطلاق. فإذا أراد أن يكفر، أراد أن يكفر أيضا بعتق عن اليوم الثاني والثالث، ما يصير يجي ويقول الى العبد الثاني انت حر، ما يقصد انه عن اليوم الثاني، لانه العتق الاول وقع مطلقا، فالعتق الثاني والثالث ايضا لابد من الاطلاق، فيتعين في الباقي الاطلاق سواء كان بعتق ام غيره من الخصال المخيرة. كما لو قصد الصوم ما يقصد ان هذا الصوم الشهرين كفارة عن اليوم الثاني بخصوصه، بل يقول هي احدى الكفارات الافطار في ذلك الشهر مثلا، ام غيره من الخصال المخيرة او المرتبة على تقدير العجز. بالنسبة للمرتبة على تقدير العجز، لانه لا ينتقل الى الفرد الاخر الا مع العجز بعد. ولو شك في نوع ما في ذمته، ما يدري في ذمته كفارة الظهار او كفارة افطار او كفارة يمين، يقينا هو مخاطب بالعتق، لكن هل عن الإفطار أو الظهار أو اليمين مثلا لا يتذكر. أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين، يعني سواء قلنا بلزوم التعيين تعيين السبب أم قلنا بعدم لزوم تعيين السبب. كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونيابة، هذا من خليل من علم ان في ذمته صلاة رباعية ما يقولون او صلاة ثنائية وهو في السفر يعني كان مسافر ويعلم ان في ذمته صلاة ثنائية يجزيه ان يصلي ركعتين ما يحتاج يصلي مرة عن الصبح مرة عن الظهر مرة عن العصر مرة عن العشاء في السفر يكفي ان يصلي ركعتين عما في ذمته يقول كما يجزي الأدق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر يشك أن الأدق الذي عليه هل هو عتق للنذر الذي لنذر نذره أو عتق كفارة يشك يقول يجزي ولا يجزي ذلك في الأول كما ولا يجزي ذلك ولا يجزي ذلك يعني أما في الذمة في الأول يعني في المورد الأول إذا كان في ذمته أفراد متعددة وكان يعرفها حب ولا يجزي ذلك في الأول فما لا يجزي العتق مطلقان لا بغير قيد الكفارة يعني ولا بنية الوجوب العتق الواجب بل لا بد من أن يقصد أن هذا العتق عن الظهار لا يعني في المورد الأول حيث قلنا عليه كفارة الظهار وعليه كفارة إفطار ما يجي أن يعتق عما في ذمته أو يعتق بنية الوجوب أو يعتق من غير تخييد كما لا يجي العتق مطلقا ولا بنية الوجوب ومع العجز على العتق في المرتبة بعد هذا نخليه إلى الدرس القادم بعد درسين نكمل باب الكفارات والحمد لله رب العالمين. Thank you.